صدق الله العلي العظيم.
والآن مع الليلة 16 من المحرم لعام 1408 هجرية في حسينية الأربش.
للحق قليل واللسان عن الصدق كليل واللاجم للحق ذليل أهله معتكفون على العصيان مصممون على الإدهان فتاهم عارم وشائبهم آثم وعالمهم منافق وقارئهم ممادق لا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يعول غنيهم فقيرهم الصورة اللي يرسمها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يرسمها عن فترة عاصرها وبالتأكيد احنا نعرف ان العصور مقتضى القاعدة العصور اللي كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وآله وقريبة من الرسالة ومن منبع الرسالة لازم تكون متأثرة يعني اكثر بهدي القرآن بهدي الاسلام. بس الصورة اللي يرسمها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه هي صورة عندنا بالفعل فعلا عندنا. خلينا نلاحظ هالمقاطع اللي مرنا بها من خطبته ونلاحظ شنو المضمون اللي اشار اليه. الامام طبعا في صدد التذمر من الزمان. اعلموا رحمكم الله انكم في زمان القائل فيه بالحق قليل. لان قولة الحق تكلف يعني تكلف ثمن غالي. اذا اراد ان يقول الحق هذا قول الحق في واقع الامر يعني يخسر كثير من الاشياء يعرض الى ضغوط خسر كثير من الاشياء يودي به احيانا اذا اراد ان يقول كلمة الحق قد يودي به. اضرب لك مثلا يوم من الايام صعد عبد الملك على المنبر يخطب عبد الملك بن مروان خطب وأطال بالخطبة إلى أن انتهى وقت صلاة العصر وراح خلص طلع وقتها. قام لواحد قال الرب لا يعذرك والوقت لا ينتظرك لا الوقت ينتظرك ولا الله عز وجل يعذرك ليش فوتت علينا صلاة العصر لا استفيد احنا من خطبتك. قال اللي قلت صحيح لكن جرأتك لا تغتفر جرأة مالك لا تغتفر اضربوا عنقه قتلوا طرحوه فضربوا عنقه. الواقع التطبيقات اللي كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تكشف لنا على أن قولة الحق تكلف ثمن غالي. ولذلك تلقى أكو حث من القرآن الكريم أكو حث على قولة الحق وين أدت إلى ثمن غالي. بس هي رجلها استعداد يعني رجلها قابلية مو كل واحد عنده قابلية للجرأة أو للجهل بالحق. الإمام سلام الله عليه يقول دول قلة أفراد هم عبر التاريخ قلة القائل فيه بالحق قليل واللسان عن الصدق كليل. إذا أراد يحكي صدق لسانه الجلسان في كلام الصدق يكل عن الصدق، يتلكع يتكعكع، يكل يعني يعجز عنه. لان قولة الصدق احيانا ما تجد لها مسرح. المجتمع اصطلح على الكذب. شلون يعني اصطلح على الكذب؟ يعني مثلا لما تريد تنصح لك واحد، افرض انت تبيع وتشتريه وتنصحك، تقول له هالسلعة هاي السلعة اللي موجودة فعلا هنا هي ترى اقل من هالسلعة اللي موجودة، وان كانت هاي الثانية اغلى. يقول لا، هذا اللي يخدعني، هذا مو صحيح. يعني لما تريد تعطي كلمة الحق ما يقبل منك كلمة الحق، لان هو تربى على عدم الصدق، تربى على الكذب، لان الصدق يكلفه ثمنا غاليا. الصادق بواقع الامر احيانا يصطدم بالمجتمع. وترى الصدق هو مو بس بالقول، اكو صدق بالحركات، صدق بالاخلاق، صدق بالاداء بالعمل. الصدق في كل جوانبه تلقى الانسان عنك ليه، لان المجتمع كله اصطلح على الكذب، اصبح يتعامل بالكذب. بحيث لما تريد انت تتعامل بالصدق تشعر انك وحدك، انت غريب في هالمجتمع، لان هذا المجتمع تعود على الكذب، كذب في كل شيء. لما تصير انت امامه وانت واقعي وعندك وضوح وعندك صدق تكل عن ذلك. طيب، واللازم للحق دليل. كيف يعني؟ قد يقول قائل شلون اللي يلزم الحق دليل؟ المفروض ان يلزم الحق عزيز، لان الله عز وجل مع الحق. وش يقصد دليل بالدنيا يعني؟ وإلا مو دليل عند الله عز وجل، ولا دليل بالواقع. قطعا اللازم للحق هو محل احترام السماء، اللازم للحق محل تقدير العقلاء، لكن اللازم للحق في المجتمع هذا ذليل. شلون؟ خليني اضرب لك مثلا. لما اراد يسوي ولاية العهد معاوية الى ابن يزيد، اراد يسوي ولاية العهد، حشد لمجموعة من الخطباء ومجموعة من الهدباء، قال لهم تعالوا امدحوا يزيد بما هو اهله. كل واحد جاب له قصيدة من هناك مطولة، كل واحد جاب له ايضا كلمة، وبدأوا يمدحوه، يمدحوا اثنون على خصامه، على ايمانه، على صدقه، على بطولته، على رجولته. هذا الكلام شوفه يعني كلام الرخيص اللي دائما موجود. فبدأوا يمدحون. اجى الدور الى الاحنف ابن قيس، قال لمعاوية قم وقل كما قال هؤلاء. قال لا، اتركني في مكاني. قال لماذا؟ قال مثل ما اقول لك، اتركني في مكاني. قال لي فهمني ليش؟ قال انا اقول لك ليش. اذا صدقت اغضبتك، واذا كذبت اغضبت الله. لان اذا احكي صدق اقول هذا شكير، النهار كنا شكير. في الصدق اقول هذا ضايع بين القرود والفهود. احكي الصدق اقول هذا منحل اخلاق ما عنده. احكي الصدق اقول هذا قادورة، ما تقبل من عندي انت ابدا. تريد من عندي انا اسوي قمر وهو قادورة، تريدني ارفع الى مستوى النجم وهو موقع القدم. واذا ناول احكي الكذب اقول هذا الصادق، هذا الوفي، هذا الامين، هذا الانسان، راح اغضب الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يسجلها علي كذبة. والقرآن يقول ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فانا ان صدقت اغضبتك، وان كذبت اغضبت الله. لان واقع قولة الحق تخليه للانسان قولة الحق تخليه دليل عند هؤلاء الذين اعتادوا على الباطل. اللي اعتادوا على الباطل عندهم قولة الحق تؤدي الى الذل. يقول واحد طبيت طبيت الى مجلس الى محفل عام وين في اصفهان. شفت الخطيب على المنبر يروي الرواية. شنو الرواية هذه؟ من ينقلها القصة؟ حطيلك على المصدر. هذه ينقلها الشاري في كتاب احسن التقاسيم. مين؟ يقول طبيت الى اصفهان وهذا الخطيب على المنبر يخطب، فقال ان الله يجلو معاوية يوم القيامة كما تجلى العروس لبعلها ويجلسه على يمينه. يقول التفتت له قلت له كذبت بخروجه على الامام شنو بقتاله للمسلمين كذبت. قال اطلبوا هذا الراتب الخبيث. يقول جامولي فكركهم، اكو بعض الكتاب عندهم يعرفوني كركوهم بها التعبير، يقول كركوهم عني. يقول هجيت الشغل اللي انا هجيت من اجله بعدك، لان اصبحت مسحوط علي من قبل هؤلاء طبعا لان قال قولة الحق، والقائل للحق بين اناس اعتادوا على غير الحق لابد ان يكون ذليل. فالمسألة المجتمع اذا فسد تصبح بقولة الحق بدعة، تصبح قولة الحق بعيدة عن القبول. الانسان اذا اراد ان يقول الحق لابد ان يتحمل جزاء قولة الحق ان يكون ذليل. بعدين يقول اهله معتكفون على العصيان. شلون يعني معتكفون على العصيان؟ وفعلا فعلا يعني انت طبعا العصيان ما يصير الا في مجتمع مسلم، لان اذا مجتمع غير مسلم مجتمع كافر على خارج عن الصدد، مو المطلوب. يعني بتعبير اخر ان الامام ما يقصد المجتمعات غير الاسلامية، يعني المفروض اصطلاح عاصي علما عند المسلم، يعني عاصي يريد الامام سلام الله عليه في مجتمعاتنا الاسلامية اللي المفروض يعني يكون الناس فيها مطيعين لله. فأهل يقول ذولا دائما معتكفين على العصيان، عندهم عكوف على العصيان فعلا. تعال ارسال تشوف الولد يصر عليما على عقوق الوالدين، ولد يصر على عقوق الوالدين ومصر صباح مساء يطب للبيت ما يغير من سيرته ويطلع من البيت ما يغير من سيرته، معتكف على العصيان وما بنا نسوي شيء ابدا، ما بنا نسوي شيء. واكثر من هذا لما ترشده تقولنا الابوة إلها مكانتها حتى ولو يكون ابوك كافر. اسمى بنت ابي بكر، او العفو اسمى بنت عميش، اسمى بنت عميش دخلت على النبي قالت لها يا رسول الله انا عندي ابوين كافران، ام وابو كافرين، هذول شنو ابرهم؟ يتعين علي اني ابرهم؟ يعني هذول حالهم حال مسلمين مثل ما القرآن يأمر ببر الوالدين اذا كانا مسلمين كذلك كافرا؟ قال ابلا، بل الامر بالبر من حيث كونهما والدين. القرآن عندما امر ببرهم لانهم والدان مو لانهم مسلمان، لا اي ما العلاقة، مسلم او غير مسلم حق الابوة وحق الامومة، متعين عليك ان تتولين برهما. زين؟ فإذا كان كذلك وتلفت نظرة تقول له يا أخي ترى التعاكف على عصيان، لأن تمارس المعصية صباح مساء بعدم إطاعتك وبرك لوالديك معتكف، البائع والمشتري معتكف مصر على عصيان. من وعدنا الآن لما تحاول تحاسبه بدكانه ما أكو عنده معاملات بها عصيان؟ أولا لنفق السلعة باليمين الكاذبة، إذا راجع يبيع السلعة يمشيها باليمين يحلف هاي ممتازة وكذا بس يجي يمشيها، يعني من أهون الأشياء عنده أن يحلف بالله. قد يقوم بمعاملات ما يعرف هاي المعاملات بها ربا أو لا، ما يكلف نفسه. أكو كتاب فقه مثلا، كأنت مسلم شلون بدي خذ لك كتاب فقه شوف البيع والشراء هذا اللي أنت تشتغل بيه هذا صح لو اكو بيه ربا، اكو بيه معاملات ربوية او لا، دي غلط او لا، يعني ماشي على الاصول الشرعيه او لا، ابدا ما يعرف عنها شيء. يجهر المعامله وكان لم يكن شيء. وانت تعرف اكو مستجدات بالمعاملات المصرفيه، المعاملات المصرفيه بها اشياء مستجده كنت راجع فيها الفقه، بها مثلا فتح اعتماد تدفع عليه فلوس، بها مثلا تنزلكم فياله، بها مثلا لون من التبادل، بها مثلا معاملات على كل حال اشكال. انت تحاول ان تعرف اهلها تخريج بالفقه لو ما لها تخريج، حلال او مو حلال، تشيل كمية فلوس تعطيها بعنوانها نصيب، صح حالة لو غلط. حاول ان ترجع الى الفقه، حاول ان ترجع الى مصدرك العقائدي، شوف يبيح لك هذا او لا. ما يرجع ابدا، معتكف على العصيان، مصر بالبيع هكذا، بالاسرة هكذا، الزوجة مصرة على عصيان زوجها تخرج بدون اذنه، تدخل الى بيته وناس ما يحبهم يكرههم، ما يجوز لها ان تتصرف هذا التصرف، ولا يجوز لها ان تخرج بدون اذنه. هو ايضا ما يعرف حقوق مرأة، المرأة لها حقوق، هون لا يتعدى الحقوق، لا يخرج عن حقوقها، اكو حقوق رسمها الله عز وجل. فالطب للأسرة تلقى العلاقات قائمة على غير الشرع، معتكفين على العصيان، مصرين على العصيان في كل أبعاد الحياة، عصيان لله، عصيان لله حتى في أداء الشعائر الدينية، صايم ويفطر على حرام، مصلي يصلي وين يصلي؟ يصلي في البيت مخصوب. يا بابا انت هذا البيت تفرض انت عندك عقد ايجار، عقد ايجار ما سوالك الحرام حلال، يا اخي ارضي اخذت مثل ما شنعتك عرضة لان تصعد وتنزل، كذلك حقوق الناس عرضة لان تصعد وتنزل. انت ما يصير في وقت كان الدينار الى قيمة شرائية مثلا كذا مبلغ، انت كنت تأجر المحل افرض كذا دينار، الان الدينار ما الى قيمة شرائية، انت اخذ رضا هذا المالك، لا تتمسك بس بعقد الايجار، لا، الناس مسلطون على اموالهم. نعم في حالة واحدة، اذا انت مبرم عقد ويا صاحب الملك وهو يعرف صاحب الملك ان هذا العقد اذا ابرمته بعد ما الى حق يزود فلس او ينقص فلس، في مثل الحالة يعتبر شرط ضمن العقد وعقد الايجار نافذ ما في شيء. لكن اذا لا، عقد الايجار خاضع للزيادة والنقيصة بالنسبة للبيت او غيره، التطب تصلي في البيت بغصب، تشايف الاعتكاف على العصيان شنو؟ يا اخي غريب، انت لا تستغرب العبارة الواردة انه راح يمر على الناس زمان، الانسان ضربة السيف اهون عليه من ان يحصل له درهم حلال، وفعلا هذا اللي تشوفه، هذا اللي تشوفه امامك، اهله معتكفون على العصيان، بعد مصممون على الادهان. شلون يعني؟ يعني مداهنة، مداهنة يقعد يمك يضحك بوجهك ويجاملك حتى على الباطل، ومن تطلع يحط عرضك يتلبى تلب غريب، ابدا بس تطلع يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. وابدا يعني المسألة ما تطول اكثر من خروجك من المجلس، اذا طلعت هو اتناولك ابدا. يداهنك على المعصية، شلون يعني؟ ما يكلف نفسه في اليوم، ما يكلف نفسه في اليوم كلمة موعظة، ما يكلف نفسه في اليوم كلمة نصح او كلمة ارشاد، يقول هذا صديقي وانا اكل واشرب وياه وعنده اخطاء، خلي اصحح له اخطاءه، خلي اصحح له اغلاطه. يقول لك انا شنو انا مسؤول؟ يعني علاقة انا امشي وياي صحبة يوم يومين ومحلول المشكلة، وش لي علاقة بي انا شنو جاي انا نبي اقوم اخلاق الناس؟ لا يا اخي موشتي، ما المفروض؟ المفروض عندنا واجب اجتماعي. شنو هو الواجب الاجتماعي؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر او ليسلطن عليكم حراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. حاولوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلمة الحق اكذبها، كلمة الباطل ترفضها. الطريق المعوج تقول هذا طريق معوج، هذا صلاح. يعني الكلمة لها تأثيرها. وأكد لك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ترك الواجب الاجتماعي، وترك الواجب الاجتماعي يعني ترك أبسط المفاهيم اللي أراد الشارع منا أن نتمسك بها. أنت تأمل لو محلة، لو محلة من المحلات تهتفر المدمن على الخمر. أنت تعرف أن هذا شكير مدمن على الخمرة، عشان لا توقره. انت ما لازم، ما تقول لا توقره، يطب توقره وترحب به وشيل على صحته، خلاص انا تعرف انه غلطان. بعد ارجوك شلون الادهان، شلون المداهنة، هاي المداهنة، هاي المداهنة. اللي الانسان اذا عصى الله وداهن واحد يعني يداهن عليه من يداهن على 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 نزوله الى هذا الحضيض، على نزوله الى هذا الحضيض. اذكر جابوا الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط. الوليد لزموه اهل الكوفة، لزموه الصبح يصلي صلاة الصبح بالناس من ركع. كان هيدا بالقنوت، الخمر لعب براسه دايخ وجاي يصلي بالناس وهو سكران، وشال هيدا بالقنوت ويقرا علق القلب والربابة بعدما شابت وشابا. واجوا ولزموه متلبس بالجوب، وراحوا جماعة شادوا عند الخليفة الثالث وودى وراه، دخلوه وين؟ الى المجلس. صح، اقيموا عليه الحد. من يقيم عليه الحد؟ من يدلنا له؟ اخو الخليفة شلون واحد يدلنا له؟ ابدا. كلما كرروا النداء ما كنا يقيم عليه، هل فعل واحد من الجلاوزة ولا ضربة؟ سأل امام الرومين قاعد شاف ان اذا ما قام هو بنفسه راح يترك حد من حدود الله، قام بنفسه جل اخذ الصوت وطرح وجاء قام عليه الحد، ضربه، اقام عليه الحد 80 جلدة وأبهده. لين هو كان سلام الله عليه، طبعا هاي تركت اثر، ها تركت اثر، واوجدت شو علاقة بينه وبين الاخرين. بالاخير هو كان الامام نور الدين سلام الله عليه يقول ما ترك لي الحق من صديق. الحقيقة لانه المسألة كونك ما تداهن على المعصية، كونك ما تداهن ما تجامل، اكو الوان من المجاملة تنتهي الى المداهنة حتى فيما امر الله به او فيما نهى عنه، وهذا هو اللي يسبب سخط الله تبارك وتعالى. ثم يقول الامام سلام الله عليه فتاهم عارم، يعني الصبي المفروض ان الصبي يحترم تجارب الاخرين. انت في بداية عمرك بعدك مو عارف الحياة، لما واحد اكبر من عندك، لما واحد اكبر من عندك يرشدك الى الصلاح كن تحترم كلمته. لا تلقى هذا عنده فد لون من العرامة، عنده لون من الوقاحة، ابدا لا اكو عنده هدي، لا عنده مثلا الجو اللي يقتضي جو الاسرة. تشاهد جو الاسرة شلون اسم القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اكو جارية عند الامام الحسين سلام الله عليه، جارية لما ماتت زوجته ام الامام علي بن الحسين ماتت بالنفاس، جارية حضنت الامام زين العابدين قامت تربيه، هي تتولى تربيته تتولى خدمته. كبر الامام قاموا يجيبون الطعام يحطوه بينه وبين هاي المربية يواكلها، يقعدوا على السفرة بس ما ياكل ما يمد ايده للطعام يخليها الى ان تاكل وتكتفي يلا ياكل. يقول له لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول اخشى ان تسبق يدي الى لقمه سبقت اليها عينها فاكون قد عققتها، احاول ان ابتعد عن عقوقها، خاف من ايدي الى لقمه وعينها واقعه على هاللقمه واكون عاق عليها. اكو اداب، المفروض ان هاي مثل امي ربتني، بس تلقاه هذا يطب ويصيح بودي ابوه صيحه غريبه ويصيح بودي امه صيحه غريبه. الفتى هارم، هارم بالشارع، هارم بالاسره، هارم بعمله، يعني ما عنده هدي، هدي الشباب، نعومه الشاب المهذب ما هي. فتاهم هارم وشائبهم هاتم، الكبير السن كون يصير قدوه لهذا، هذا يشوف كبير السن فاسد الاخلاق، هو شو راح يصير؟ يسمع عبارات نابيه، الفاظ نابيه، الصبي يبعد يشوف هذا من يتكلم، يتكلم بالفاظ مملوءه شباب وقذاره وفحش. كبير ولكنه عقله صغير، كبير ولكن تجاربه قليله، كبير ولكن خوفه من الله قليل. شائبهم آثم مملوء اثم، مو كأن هذا مشاعر بأن مثلا بعد أيام قادم على الله، بعد أيام راح يوصل لله، ما يعرف هالمعنى. وعندنا شنو الرواية تقول؟ الرواية تقول أطول عمر ابن آدم يوم ولدته أمه. احنا مو طويل العمر اللي يعيش عندنا مثلا 80-90 سنة نقول هذا طويل العمر، لا هذا قصير العمر، يعني لحظة يروح ما يندرى. أطول عمر يوم ولدته أمه، عندما يستقبل الحياة يبدأ يسجل يوم ورا يوم، والشكل هذا ما شاعر بأن قريب إلى الله، ما شاعر بأن الكبر ينبغي أن يحمل على الوقار، الكبر ينبغي أن يحمل على التريث في القول وبالفعل وعلى الورع وعلى الخوف من الله. تلقى لا آثم أبدا، يعني هالسنين اللي مر عليه والتجارب ما قطع عبرة ولا قطع عبرة ولا قدرة تتهذبة، لأن المفروض الإنسان يستفيد من تجاربه أكثر مما يستفيد من استعداد العقلي، لأن التجربة عقل ثاني والتجارب مر على هذا. ولما مر عليه تلقى مع كبر سنه وهو غارق بالإثم، مع كبر سنه وهو غارق بالإثم. ويطب واحد طبري يتقرب الى معاوية، دخل عليه قال له من اين جئت؟ قال له جئتك من عندي ابخل الناس ومن عندي اعيا الناس. قال له منو تقصد؟ قال له علي بن ابي طالب. قال له قبحك الله، علي بن ابي طالب تقول ابخل الناس؟ والله لو كان له بيتان، بيت من تبن وبيت من تبر من الذهب، لأنفق تبره قبل تبنه. علمني بعدين يا طالب، وفرض انا اختلف وياه، مو معناه اختلف وياه انت ما الى من قيمة. لو كان له بيتان، بيت من تبن وبيت من تبر، لأنفق تبره قبل تبنه. وتقول لي اعيا الناس، يعني ما يعرف يتكلم؟ كلا قبحك الله. وهل سن الفصاح القريش غيره؟ هذا اخطب العرب. انت تعلمني بعلي بن طالب من هالناحيه، انت ما عندك وسيله تتقرب بها غير هاي، وسيله تتقرب بها غير هاي ما عندك؟ تتامل هذا هالشيبه قادم عمر كبير، بينك وبين الله لحظات، جاي تبيع كل سنينك كل تجاربك من اجل رغبه مؤقته. شايبهم آثم مملوء اثم، والمفروض ان الشايب يكون بعيد عن الاثم. ليش؟ لان هذا يكون يشعر انه راح يفارقها للحياة، هو من اجل ماذا يأثم؟ وليش ليش يمارس الاثم؟ يمارس الاثم من اجل منفعة، يو هالمنفعة انت مو هاي المنفعة راح تروح منك، بديه تشوف انت قدام عينك ابدا، بحطوك بربع ساعة وبعدها تعاركوا على الجبر، يلا تعال نوزع كل من ياخذ حقه، بديه تشوف هذا قدام عينك ارجلها ارجلتين. انت قد تلاحظ هذا الشيء اللي من اجل تعصي الله كل جاي يروح، الشيء اللي من اجل تعصي الباري عز وجل كل راح يذهب لغيرك، شئت ام ابيت
فعلام هذا الاثم. يقول اذا بلغ الرجل 40 الى تعصي الباري عز وجل كل راح يذهب لغيرك شئت ام ابيت، فعلام هذا الاثم. يقول اذا بلغ الرجل 40 عاما ولم يقرب الى الله عز وجل في عمله، مسح ابليس بيده على وجهه وقال مرحبا بوجه لا يفلح بعدها. مفروض ان انت خلاص وصلت على هالحد الفاصل، حد النضوج. النضوج الفكري هو بال40. ولذلك المسلمين بالمناسبة اكو سؤال اجا ان الانبياء ما يبعثون الا على رأس 40 سنة. واحد يسأل يقول القرآن يقول بالنسبة الى يحيى واتيناه الحكم صبيا، المفروض بالحكم مقدمات النبوة مو النبوة، لان النبوة لا تعطى الا للرجل، والرجل المكتمل الاشد ابن 40. والقرآن يقول وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. الرجل والرجل ما يسمى رجل الا بعد كماله ونضوجه، والروايات صريحة بها المعنى. المهم ارجع للموضوع ان الانسان صار على مرحلة فاصلة عبر 40، بدأ يتجه الى النضوج الى الفكر، لان الله عز وجل كل مرحلة يطيها زينة يزينها بجينة. الطفولة يطيها النعومة والحب في قلوب الناس، الصبا يطي الزهو، الشباب يطي الجمال والمتانة والقوة، الكهولة يطي اكتمال العقل والأشد، الشيخوخة يطيها التجارب. معلوم كل مرحلة من مراحل العمر بها عطاء لله، فالمفروض أن هذا لما يوصل وشاهد كبير ينبغي أن يبتعد عن الإثم. مو بها الشن هو غارق بالإثم، وشائبهم آثم وعالمهم منافق، يمشي مع الرغبات. انت عندك علم ليش تبيع علمك؟ عندك علم ليش تبيع بيع العلم؟ ليش تجي تخلي علمك تسخر للشيطان؟ المفروض العلم اللي عندك تسخر لخدمة المسلمين والإسلام، مو من اجل الشم درهم تشيل علمك وتمرغل كرامة العلم وتقلب الحق باطل، تشتم من لا يستحق الشتم وترفع من لا يستحق الرفعة. لا، المفروض ان العلم يعطيك اخلاق. اذا لم يجد علم الفتى قلبه هدى وسيرته عدلا واخلاقه حسنى فبشره ان الله اولاه نقمة توليه حرمانا وتشعه حزنا. العلم اثمن من اثمن الجواهر التي يمنحها الله عز وجل، بس يطيها الى المؤمن. اما هذا الانسان الرخيص اللي يبيع علمه ويقلب الحق باطل ويحول علمه الى سلعة الى اداة تباع وتشرى، الله يسلب منه نور العلم. ويقول الشاعر الشقوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وحجته بان العلم لطف ولطف الله لا يؤتاه عاصي. فالمفروض ان العالم يكون صريح في قولة الحق. مجتمع يتعامل بالربا، حط صبعك عندنا بالأقولهم انتو دا تاكلون حرام دا تعاملون بالربا. مجتمع من حل، حط ايدك عليه امر بمعروف انه عن منكر، لا تحول الى منافق. اتقر اعمالهم لانك تنتفع منهم او لانهم يكرموك، لا ما يتكرمهم، اضرب بيه عرض الجدار، لانك انت دول يكرموك والله يهينك غدا، ولولا ما ينعوك الله يقدر يخلصك من ذولا، لكن ذولا ما يقدر يخلصوك من الله ابدا. النفاق بالنسبة الى العلم المفروض ان يكون ضد مع العلم. العلم لازم يحمل الانسان على قولة الحق. العالم لازم يقف في وجه الباطل مهما كلف. المفروض ان يقول كلمته، ان يشجب الباطل، ان يحط اصبعه على الذنب مثل ما يقولون، مو يتحول الى منافق يبارك كذب الكاذبين ويبارك افعال الظالمين
ويبيع دينه من اجل لقمة او من اجل منصب. نعم. فاليوم الحجاج جاي يطوف بالكعبة، اجى يطوف ما قدر، الكعبة مزدحمة، قالوا يجيبوا لي وسادة، جابوا له وسادة او طنفوا سفر شوها الى قعد. مر به رجل يلبي بصوت يلفت النظر، صوت عالي، قال جيبوا لي هذا، جابوا، قالوا لا اجب الامير اجا. قال لا من الرجل؟ قال من ولد ادم. قال له فيما انت؟ قال له في ثيابي. قال لا انا ما اسالك الشغله. من اين جيت؟ قال له من ظهر ابي ومن بطن امي. قال يا اخي جاي اسالك عن البلد اللي جاي منين، انت منين جاي؟ قال له من اليمن. قال له ها انت من اليمن؟ قال له بلى. قال له كيف خلفت اخي محمد ابن يوسف؟ قال له تركته ولاجا خراجا اكالا لباسا حرير. قال له انا ما اسألك عن هذا، اسألك عن سيرته. قال له ها سألني عن سيرته؟ قال بلى. قال له تركته عاصيا لله مطيعا للناس يأمر بالمنكر ينهى عن المعروف. قال له اتقول ذلك وانت تعلم مكانه مني؟ انت تقول هذا وتعرف ان اخوي؟ قال له بلى. تعرف ليش؟ قال له ليش؟ قال له انا واثق على الله ومصدق النبي، افترى ان اخاك بمكانه منك اعظم مني بمكاني على الله؟ صدق. سكت الحجاج ما جاوبه شيء. هذا سحب ثيابه وقام. اللي قاعدم الحجاج منه الشعبي، هذا الشعبي كان يم الحجاج يعني يبرر لاوضاعها من النوع اللي يبيعون العلم ويشتروه.
زين؟
لحقته يقول، قلت له يا هذا اللي يجي لك حاجة؟ قال لي لا ولا كرامة لك. أنت إيش أكو عندك عندي؟ أولست صاحب الوسادة؟ مو أنت اللي حاط لك وسادة وبعدين هذا؟ أما يردعك ظلم عن الجلوس إلى جانبه؟ أما تخشى أن تنزل لعنة الله فتعمك معه؟ يقول قلت له هذا قوي ومثل ما ودى وراك ودى وراي. قال لي ما يخالف. قوي انت بمقدار مع المجاملة وتقوم عنا، اما انت مستريح حلة وقاعد ويا ليل ونهار، والقرآن يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. عالمهم عالمهم منافق وقارئهم ممازق، مفروض قارئ القرآن، قارئهم اللي كان يقرؤون القرآن ويفسروا، ممازق يعني قد يحاول صرف تفسير الآية، قد يحاول ان يصرف تفسير الآية الى غير الحق. لا يوقر صغيرهم كبيرهم. هذا غريب والله. احيانا تلقى، انا ملاحظ عندنا حتى في مجالسنا، تلقى لك شايب يجي عمره مثلا 60-70 سنة يقعد بالقاع وهذا قاعد فوق مدلدل رجليه اصلا ولا يتحرك له من مكان. ما هي مو تربيتنا، هي مو اخلاقنا، مو اخلاق مسلمين. مفروض اخلاقنا تصير غير هاي. مفروض الاب ينبه ابنه، الصديق ينبه صديقه، والشكل يقول له ابني مفروض انت توقر من هو اكبر منك حتى يوقرك من هو اصغر منك. مفروض ان انت يترد عليك الاداب، مجلس الى اداب، من اداب المجلس رعاية من هو اشن منك. يعني جيل يوم على يوم ينحدر في اخلاقه، لا يوقر او التوقير الى اشكال، يعني مو بس بهذا، لا التوقير الى انواع، بالمشي، المزاحمة بالطريق، الكلام اللين، كلها زحمة، كون كلامي كل لين مؤدب مهذب، كنت تشعر ان هذا متربي. ماكو شيء من هذا الوقار ابدا. لا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يعول غنيهم فقيرهم. انا بالليل دافي مثل ما يقولون ضلعي متروس والشكل، واكو واحد يفترش الارض ويلتحف السماء وما اشعر به. كان يضرب لنا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه مثل رائع في ابيات هذا الرجل الجليل حاتم بن عبد الله الطائي. الامام دائما يتمثل بها الابيات. اي ابنة عبد الله، ان الابيات الحاتم خاطب زوجته، اي ابنة عبد الله يا ام مالك ويا ابنة ذي الجدين والاسد الوردي اذا ما صنعت الزاد فالتمشي لنا أكيلا فإني لست أأكله وحدي وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. يقول مرض هذا، لا تصور شبع، أنك تشبع وبصفك واحد جائع يتلوى من الجوع. مو بس هاي، القر البرد يحتصره وما يملك ثمن فراش، وانت تأوي الى فراش وفير ودافئ. المفروض ان يعطف غنينا على فقيرنا، المفروض الله عز وجل للرحمة خلقنا. اين موقع الرحمة من انسان لا يفكر الا بنفسه؟ هذا بعيد عن الرحمة. اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي، اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. يعولون أئمة أهل البيت، يطلع بالليل خصوصا إلا إذا كان أكو منطقة بها يتامى، يقول لك أنا ما أقدر أتحمل مسؤولية يتيم يجن عليه الليل وما عنده طعام أو ما عنده فراش، وأنا أرجع إلى طعام وإلى فراش. مو يقول قنبر، يقول والله أنا تمنيت أن أكون من اليتامى. يقولوا له ليش؟ يقول كان الإمام أمير المؤمنين يأخذهم يبعدهم بحجرة ويطعمهم اللوز والعسل المصفى والطعام الطيب لباب القمح، ويرجع الى بيته ويأكل الكسرة اليابسة، يجمع يديه على كسرة يابسة يأكلها. هذا اللون من الضمير المرهف اللي يخليه يرعى الله في كل حركة وسكنة، خصوصا بالنسبة الى الايتام. وكان يقرأ البيتين: ما إن تأوهت من شيء رزئت به، كما تأوهت للأيتام بالصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم بالنائبات وبالأسفار والحضر. يا أبا اليتامى، يا أمير المؤمنين، ليتك ترى يتامى آل محمد، ليتك ترى يتامى آل محمد، مرت عليها ليال لم تذق فيها شيئا من الطعام. صور يوم التاسع ويوم العاشر، ما ذاقت عائلة الحسين شيء. كما ينص على ذلك بعض المؤرخين، يقولوا صادف دخولهم الى الكوفة لما طبوا يوم 12 صباحا، والناس سامعين اكو سبايا، طلعوا يتفرجون على السبايا. هذه امرأة جايبة ابنها، وهذا رجل جايب ولده معه، وكل الاطفال كانوا يحملون طعام الصباح، شيء من الخبز او التمر او الجوز. والطفل عادة حبيب الى الطفل، يعني يهش، ماكو حواجز بين طفل وطفل. لما نظروا الى اطفال الحسين بدأوا يمدون ايديهم بالطعام اليهم، الاطفال قاموا يأخذ لجوعه. لما نظرت اخت الحسين لذلك صاحت: ويحكم، الصدقة حرام علينا. جعل الاطفال يلتفت احدهم الى الاخر يقول: أخي ألقه، إن عمتي تقول الصدقة حرام علينا. تتصدق الوادم علي أنا وعطايا الخلق كذا من ديانا، عوال الليالي غدرت بينا بينا، ذبحة ولينا وغشبينا. الإمام لاحظ عمته زينب ليلة من الليالي، شافها بطريق الشباب تصلي وهي قاعدة، دنا إليها قال: عم هذا خلاف عادتك، انت حتى ليلة 11 انا مراقبة تصلين من قيام، شو الان تصلين وانت جالسة؟ قالت: يا ابن اخي، من الله الذي لم بي ما بي بعد طاقة على القيام، لان كانت تشيل غذاها تطيل الاطفال غذاهم ما يكفيهم، وتبيد جائعة اليوم واليومين والثلاثة ايام. يا ابن اخي، من الله الذي لما بأصبحت لا أقوى على القيام، صار بأهالينا ونشانا بديار الغربة ضيعانا، نشكي التعب ما يرحمونا. الشبايا بلا فاد. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارزقنا من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.